صلى الله عليه وسلم.
إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز وكسرت أغلالها. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة خاصة جديدة من إنا كفيناك المستهزئين. هذا هو الشعار الذي رفعته قناة الحكمة الفضائية للذود عن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما تجرأت كاتبة نكراء مغمورة على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعدد من أصحابه. بادئ ذي بدء، أود أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ المحقق هاني الحاج، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
وأنا سعيد جدا بجوز جوار فضيلتك اليوم.
ربنا يحفظكم. إحنا سعيد.
الله. مشاهدينا الكرام، تستطيعون التواصل معنا في هذا البرنامج بآرائكم عبر الأرقام التي ستظهر أمامكم على الشاشة. فضيلة الشيخ، تابعتم ما حدث الحملة التي كانت خطة الحكمة الفضائية للذود عن النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الأيام الماضية، وأريد أن أسأل فضيلتكم، أنه قد كثرت الافتراءات على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلله عز وجل حكمة في ذلك؟
نعم. الحمد لله المبدئ المعيد العزيز الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، أحمده تعالى وهو أهل الحمد والتحميد، وأشكره والشكر لديه من أسباب المزيد. سبحانه وتعالى قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد، ومن وفقه إلى الخير فهو الرشيد. فأصلي وأسلم وأبارك على محمد البشير النذير، روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. وأصلي وأسلم وأبارك على آل بيته الطيبين وصحابته الكرام الذين بذلوا النفس والنفيس لنصرة هذا الدين. هم الرجال بأفياء الجهاد نموا، وتحت سقف المعالي والندى ولدوا، جباههم ما انحنت إلا لخالقها وغير من أبدع الأكوان ما عبدوا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمسألة الصراع بين الحق والباطل،
نعم،
الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة، وهو سنة ربانية، وهو سنة ربانية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.
نعم.
فمن سنن الله تبارك وتعالى أن يقع الصراع بين الحق وبين الباطل، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، لا تحسبوه شرا بل هو خير.
نعم.
فالصراع بين الحق والباطل يظهر الحق ويجعل الناس يبحثون عن الحق. فالله عز وجل يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، سبحانه وتعالى عز وجل. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى، الصراع بين الحق والباطل هذا من فضل الله تبارك وتعالى، لأنه إذا لم يحدث الصراع بين الحق والباطل لفسدت الأرض.
نعم.
كما قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي
الناس.
فالنفس أصلا تميل إلى الشهوات وتميل إلى التفلت من التكاليف، فإن لم يحدث الصراع بين الحق والباطل كانت يعني امتلأت الأرض بالفساد.
نعم.
فالله عز وجل من سننه أنه أقام الصراع بين الحق والباطل حتى يدفع الحق هذا الباطل ويظهر هذا الباطل. فسبحان الله العظيم، تجد أن يعني الناس أصلا تميل إلى كما ذكرنا إلى التفلت من التكاليف.
نعم.
وتميل إلى الشهوات، كما قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فالنفس مهيئة لحب الشهوات ولحب الدنيا لحب المتاع، فإذا ترك الإنسان نفسه لذلك فسدت الأرض.
نعم.
فلا بد من صراع بين الحق والباطل حتى يظهر الحق، حتى يظهر الحق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فهذا التدافع هو الذي يدفع الفساد. فحكمة الله تبارك وتعالى في الصراع بين الحق والباطل أن يظهر الحق.
نعم.
وأن يبحث الناس عن الحق حتى يعني يزول هذا الفساد من الأرض، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الناس.
نعم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. ففضيلة الشيخ، قد ترد على المسلم كثير من الشبهات وقد يعرض إليها في أي وقت، فما هو الواجب عليه تجاه هذه الشبهة التي تعرض عليه؟
سبحان يعني هذه الشبهات يعني التي ترد على المسلمين هي قديمة يعني يعني هي ليست حادثة بل من قديم الزمن وأعداء هذا الدين يحاولون أن يعني يقدحون فيه وأن يلقون الشبهة على الناس. فما هو موقف المسلم يعني هذه هذه الكتيبة المغمورة التي وقعت في سباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدحت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يتأثر؟ يعني سبحان مهما تكلم المتكلمون في الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يعني لا يبلغون ضر الله تبارك وتعالى ولا يبلغون ضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن سبحان الله يعني كما ذكرنا مسألة يعني الصراع بين الحق والباطل حتى يظهر الحق وحتى يزول الفساد من الأرض. لأنه سبحان الله شوف كما يعني كما ترى يعني غيرة من غيرة الناس واهتمام الناس بالأمر وهذه القناة المباركة يعني تجعل شغلها الشاغل هو نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أن الناس استفادوا من ذلك. يعني هذا الأمر قد جدد الإيمان في قلوب الناس.
جميل.
فمسألة الشبهات سبحان الله أخوي يعني لا تحسبوه شرا. فهذا من يعني هذا من فضل الله تبارك وتعالى أن يتصارع الحق مع الباطل حتى يظهر الحق وحتى يبحث الناس عن الحق وحتى يظهر فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أدعى في القبول عند الناس وأدعى يعني عند الناس في البحث عن الحق. فمسألة الشبهات التي تلقى على المسلمين لابد للمسلم فيها من موقف. ما هو موقف المسلم هذه الشبه؟ وهي يعني سبحان حرب ضروس على يعني على الإسلام وعلى النبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة يعني على الإنترنت وفي بعض القنوات وفي بعض الكتابات وكذا وهي حرب ضروس على نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. طيب فما هو موقف المسلم من هذه الشبهات؟ الأصل أن حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القلب لا يتزلزل هذا هو الأصل.
تمام.
طيب هذه الشبه يعني قد يعني يعني تحدث عند بعض الناس شيء من الزلازل وكذا وبعض الناس يعني تتشكك بعض الناس إذا شك يعني إذا شكك شك.
نعم.
وإذا روي برتاب لكن المسلم على قاعدة قوية. فموقف المسلم من هذه الشبهات أولا أن يفزع إلى أهل العلم.
طيب نكمل هذه المواقف بعد هذا الفصل.
نعم.
مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا. صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرك بقدومك الأيام. مشاهدينا الكرام أجدد التحية لفضيلة الشيخ هاني الحاج السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
السلام عليكم
وخير. فضيلة الشيخ عرفنا من فضيلتكم أن الاستهزاء والافتراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان منذ القديم وكان لابد لنا أن نعلم ما هو موقف المسلم تجاه هذه الشبه التي تعرض عليه في مثل هذه الايام. وفضلكم تستطرد فيها تفضل.
سبحان الله اقول يعني موقف المسلم من هذه الشبهات اولا يعلم المسلم ان هذه الشبهات لن تضر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولن تضر الله شيئا فكما قال الله عز وجل يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم فلا يضرون الله تبارك وتعالى شيئا وكما قال سبحانه وتعالى والحديث عند مسلم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل يعني لو أن السابقين والآخرين يعني جميعا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل لو أن الناس جميعا كانوا على قلب إبليس ما نقص ذلك من ملك الله شيئا سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فهذه الأشياء يعني لن تضر الله شيئا ولن تضر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ولكن ما هو موقف المسلم عندما يعني عند ورود هذه الشبهات؟ لابد من قواعد عند المسلم لأي شبهة سواء يعني الشبهة التي وردت في هذا الكتاب أو في غيره. فالأمر الأول هو الفزع إلى أهل العلم. الله تبارك وتعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم. وقال في موضعين في يعني في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون.
فأهل العلم هم يعلمون يعني يعلمون يعني محامل النصوص ومحمل الكتاب ومحمل النصوص النبوية عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان عليه أن يفزع إلى أهل العلم وأن يسأل أهل العلم ما هو الكلام في هذه المسائل حتى يستبين له الحق وتظهر له حقيقة الأمر. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن المسلم إذا يعني عند ورود الشبهات عليه أولا كما ذكرنا أن يفزع إلى أهل العلم. الأمر الثاني أن يقبل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يستشكله أبدا.
نعم.
يعني أو يعني لا يتهم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يتهم عقله المسلم، يتهم يعني عقله ولا يتهم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
لأنه كما ذكرنا قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فبنشيع أهل العلم
ولا يعرض نفسه لما طاقة له به.
نعم.
فنحن نجد أن خاصة على الشبكة العنكبوتية.
نعم.
كثير من الشباب يدخلون يردون على الشبهات.
نعم.
التي وردت رسول الله سلم من النصارى وغيرهم.
نعم.
ويرد هو أصلا حتى لم يدرس كتاب في العقيدة.
نعم.
ويعرض نفسه ما لا طاقة له به. فأنه أيضا نود في خلال كلامكم توجيه نصيحة لهؤلاء.
نعم.
فضل.
سبحان يعني الإنسان عليه يعني إذا أراد أن يرد أو إذا أراد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
نعم.
فلابد من العلم، الإنسان لا يعني لا يدخل في الشبهات وهو يعني لا يتقن يعني لا يتقن الكلام في مسائل العقيدة.
تمام.
لأنه ربما تأثر هو.
نعم.
انظر الى فتنة الدجال مثلا،
وهي حدث هذا كثيرا على الشبكة،
يحدث كثيرا.
نعم. نعم.
طبعا فتنة الدجال وهي اعظم فتنة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقول
صلى الله عليه
وان الرجل لا يذهب يعني لا يذهب اليه وهو يظن انه مؤمن فلم يلبس الا ان يتبعه.
نعم.
فالانسان يعني بس مسائل الشبهات ومسائل الشهوات ينبغي الانسان الا يحسن الظن بنفسه ابدا.
تمام.
ولا يرد الا اذا وجد يعني من نفسه العلم الراسخ في الرد، لأنه ربما أساء، يعني ربما كانت الشبهة قوية وكان يعني وكان الرد ضعيف.
ربما الإمام الذي يدخل في المحراب أو يخطب بين المسلمين لا يستطيع الرد على مثل هذه
الشبهة.
نعم. فكيف تعرض نفسك أنت أيها المسلم العادي العامي بمثل هذه الشبهة التي قد توقعك أنت في خطر؟
نعم. الإمام مالك كان يقول يعني إن في هذا المسجد يعني أناس يعني ينزل بهم المطر.
نعم.
يعني لو دعوا الله تبارك وتعالى لنزل المطر.
تمام.
من صلاحهم، ولكني لا أسألهم في مسألة واحدة.
نعم.
ففرق بين صلاح العبد، فرق بين صلاح العبد وبين العلم الشرعي الراسخ. فالإنسان لا يخوض في هذه الشبهات من حيث الرد وكذا، ولكن يعني لابد أن يعني يوكل هذا الأمر إلى أهله.
نعم.
إلى أهل العلم.
فنقول أول نقطة الفزع إلى أهل العلم.
الفزع إلى أهل العلم.
نعم.
ده هو يعني هذا هو الأمر الأول.
حتى لا نشتت المشاهدين يعني في النقاط.
نعم. بالضبط.
نعم.
الفزع إلى أهل العلم عند ورود الشبهات وفوق كل ذي علم عليم.
علي.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عدم الخوض.
نعم.
في هذه الشبهات او في رد هذه الشبهات بغير علم.
جميل.
لان الشبهة ربما تكون قوية، فاذا
نعم.
رد الانسان وهو على غير يعني قدم من راسخة.
نعم.
في العلم ربما ظهرت الشبهة قوية ورد وظهر الجواب ضعيفا، فهذا يقوي الشبهة.
نعم.
هذا يقوي الشبهة ويجعل اهل الباطل ينتفشون.
نعم.
فلا يعني ليس كل احد يتصدر للرد على هذه الشبهات.
نعم.
الا اذا كان من اهل العلم الاثبات الذي يراجع اهل العلم ويرجع الى اهل العلم.
نعم.
فلابد من هذا الامر. انا اقول يعني سبحان الله يعني باول حاجه المساله الفزع الى اهل العلم، عدم الرد لمن يعني لمن كان على غير قدم راسخه في هذا العلم، لان كما ذكرنا عن الامام مالك كان يقول ان في هذا المسجد اناس يعني ينزل بهم المطر يعني او يستنطر بهم، يعني لو دعوا الله تبارك وتعالى من صلاحهم لنزل المطر.
نعم.
ولكني لا اسالهم في مساله واحد، فرق بين الصلاح وبين العلم الشرعي.
نعم.
فهذا هو الامر الاول، الفزع الى اهل العلم. الامر الثاني ان يعلم الانسان ان كل ما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم هو فيه تمام الحق وفيه تمام الخير، سواء علم الحكمه او لم يعلمها.
جميل.
الحكمة هي الفائدة المترتبة على الفعل.
نعم.
أو الحكمة المترتبة من الحكم.
نعم.
أو من العبادة نفسها. فدلوقتي أنا دلوقتي أي حكم شرعي أو أي مسألة شرعية تأتيني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أي خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن يعني أن أثق تماما وأن أتيقن أن فيه تمام الخير.
نعم.
وأن فيه تمام الحكمة، لأنه ورد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم
حتى وإن لم تكن فيه حكمة ظاهرة.
حتى وإن لم تكن فيه حكمة ظاهرة.
نعم.
لأن برضو الحكم تبقى فيه حكم، يعني في فوائد معقولة المعنى وفوائد غير معقولة المعنى.
تمام.
في فوائد معقولة المعنى وفوائد غير معقولة.
نعم.
المعنى.
وبعض الشيخ تحتاج توضيح هذه.
نعم. سأوضح.
نعم.
فمسألة إن الإنسان إذا أتاه أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد فيه تمام الخير.
نعم.
وتمام الحكم وتمام الفوائد، هذا ثبت أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه.
تمام.
انظر إلى وأنا يعني سأبين مسألة الحكم يعني الأشياء المعقولة المعنى والأشياء غير معقولة.
نعم.
المعنى. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أتتها امرأة، والحديث في الصحيحين، قالت يا عائشة ما بالنا إذا حضنا قضينا الصيام ولم نقض الصلاة.
جميل.
الحكمة هنا من عدم قضاء الصلاة معقولة المعنى.
نعم.
ليه معقولة المعنى؟ وهي رفع المشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سبحانه وتعالى وعز وجل. فالمشقة في الإسلام تجلب التيسير، وهذا. نعم. من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. فانظر إلى عائشة طبعا المرأة مثلا قلنا بتحيض 7 أيام على أغلب أحوال يعني
نعم.
الناس وكذا أو النساء أو يعني سواء أقل أو أكثر، لو 7 أيام يبقى المرأة يجب عليها في كل شهر أن تقضي 35 صلاة.
نعم.
5 صلوات في 7 يعني في 7 أيام ب 35 صلاة. طبعا لا شك ده يبقى فيه مشقة عظيمة جدا على على النساء. لكن في قضاء الصيام قلنا لو أفطرت 7 أيام فالقضاء صيام رمضان ده يعتبر واجب موسع. واجب موسع لها أن تقضي إلى شعبان المقبل، عندها 11 شهر.
نعم.
فممكن لو صامت في كل يعني شهر يوما واحدا فهذا لا يعجز المرأة.
نعم.
ولكن عائشة تعلم طبعا الحكمة دي، حكمة معقولة المعنى.
نعم.
ليه يعني أمر النساء بقضاء الصيام ولم تؤمر بقضاء الصلاة؟ معقولة المعنى. ولكن انظر عائشة أرادت أن تعلم المرأة درسا عمليا فيما يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما لا يعني لا أوقف الحكم أو لا أوقف الحديث في القبول حتى أعلم الحكمة وحتى أعلم الفائدة. لابد أن أقبل وأن أتيقن أن فيه تمام الحكمة وتمام الفائدة. لو علمت الحكمة وعلمت الفائدة خلاص هذا من يعني من الخير الكثير، وإن لم أعلم فالإنسان يتيقن أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم.
نعم.
فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم. انظر إلى جواب عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وإن الحديث الصحيحين قالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم،
او يعني قبل ذلك قالت احرورية انت، لان الحرورية يعني يقولون بوجوب قضاء الصلاة على المرأة في يعني بعد الحيض. هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن عائشة رضي الله عنه وارضاها تعلم المرأة درسا عمليا، تقول لها هكذا امرنا رسول الله، يبقى مجرد امر النبي صلى الله عليه وسلم او مجرد ان الامر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم. فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم. وقلنا هنا ان الحكمة معقولة المعنى وهي التيسير ورفع المشقة في الفرق بين قضاء الصيام وعدم قضاء الصلاة. ولكن كما ذكرنا ان عائشة أردت ان تعلم المرأة درسا عمليا، هذا اولا. طب في اشياء في الشرع يعني ليست معقولة المعنى، مثل مثلا ليه العشاء يعني 4 ركعات والمغرب 3 ركعات؟ حد يعلم الحكمة من ذلك؟
لا
حد يعلم.
نعم.
ولكن ايضا فيها حكمة كما يقول العلماء.
نعم.
الحكمة فيها ان الله تبارك وتعالى يدخل الجنة من اطاعه ويدخل النار من عصاه
سبحانه وتعالى،
لان الاصل ان انت عبد.
نعم.
والمسلم هو في اصله مستسلم لله تبارك وتعالى، فانت عبد وهو ملك سبحانه وتعالى وعز وجل. ويجب على العبد ان يطيع امر سيده سبحانه وتعالى وعز وجل.
نعم.
ففي اشياء مش مع يعني في اشياء من الاحكام واشياء من الشرع وردت او خرجت مخرج الابتلاء، يعني ايه الحكمه منها؟ الحكمه منها ان يدخل الله عز وجل الجنه من اطاعه ويدخل النار من عصاه.
تمام.
انت عبد هتستسلم لامر الملك ولا لا؟
نعم.
انت عبد هتستسلم لامر الملك ولا لا؟
فالأشياء
اللي هي معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى، المسلم عليه أن يتيقن أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيه تمام الخير وفيه تمام البركة. طبعا في أمثلة كثيرة، أنا هضرب مثال واحد بس حتى طبعا يعني إيه
لا نطيل،
يعني حتى لا نطيل.
نعم.
في الصحيحين وعند أبي داود وعند مالك في الموطأ وعند غيرهم، عمر بن الخطاب خرج مع الصحابة يعني قصدوا بلدة معينة، فلما وهم على حدود البلدة سمعوا أن الطاعون قد وقع في هذه البلدة. سمعوا أن الطاعون قد وقع في هذه البلدة، فطبعا يعني أمرهم شورى بينهم، فعمر رضي الله عنه وأرضاه جمع الصحابة وشاورهم في الأمر، طيب ندخل ولا ما ندخلش أو نعمل إيه؟ فبعض الصحابة يعني حقق مقاما عليا في التوكل، يعني من باب أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويعني إيه قالوا كنا قد عزمنا على أمر فلنتوكل على الله سبحانه وتعالى عز وجل.
نعم.
فلن يصيبنا إلا ما كتب الله. البعض الآخر أخذ بالأسباب، وطبعا الأسباب أيضا من التوكل، ولكن إنسان عليه أن يعلق قلبه يعني برب الأسباب وليس بالسبب.
نعم.
فالبعض الآخر أخذ بالأسباب وهذا من التوكل أيضا، وقال يعني أتهلك صحابة رسول الله، يعني الدخول إلى هذه البلدة التي وقع فيها الطاعون وقع فيها الوباء يعني يغلب على الظن أن يعني أن يهلك يعني في هذه البلدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت كان عبد الرحمن بن عوف يقضي حاجة له، فلما جاء عبد الرحمن بن عوف قال ما خطبكم يعني ما الأمر؟ فقل لقد حدث كذا وكذا. عبد الرحمن بن عوف كان عنده علم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة.
نعم.
قال لقد سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإن كنتم خارجها فلا تدخلوها. فالصحابة جميعا امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
إذا قضى
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره.
ها.
يعني إذا أمر الله تبارك وتعالى وإذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس للمسلم أن يختار مع أمر الله ومع أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا
مبينا.
فليس المسلم أن يختار، مع أن الحديث أصلا لو أن الناس تأملوا الحديث هتجد أن شطر الحديث يخالف العقل، وشطر يعني شطر يوافق العقل وشطر يخالف العقل.
نعم.
الشطر اللي يخالف العقل، طيب تخيل أن قائد من القادة معه الجنود وعلموا وأرادوا يعني بلدة معينة وسمعوا أن الطاعون وقع في هذا المكان.
نعم.
فهو القائد قال لهم خلاص هم بره البلدة، قال لهم خلاص ما حدش يدخل.
نعم.
هذا الكلام يوافق العقل، هو يعني هذا الكلام هو عين العقل. خلاص الوباء والطاعون وقع في هذا المكان فلا ندخل.
نعم.
طيب حاول أن تنسى أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أن القائد دوت يعني هم في داخل البلد وقد وقع الطاعون أو الوباء، فقال هذا القائد لجنوده: لا يخرج أحد. الكلام ده يخالف العقل. يعني احنا عايزين ننسى للحظات ان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الجنود دول هيقولوا ايه عن القائد؟ هيقولوا عليه مجنون.
تمام.
ازاي احنا يعني وقع الوباء ووقع الطاعون في هذا المكان، فلماذا لا نخرج؟
تمام.
ولكن سبحان الصحابة مع ان شطر الحديث يوافق العقل والشطر الاخر يخالف العقل، امتثلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نعلم ان صحابيا واحدا استشكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم او اعترض على هذا الحديث
صلى الله عليه
واله وسلم. العلم الحديث، العلم الحديث اكتشف ان في حاجه اسمها مريض وفي حاجه اسمها حامل للمرض.
نعم.
المريض اللي هو يعني الفيروس قد عمل في جسد وظهرت عليه يعني امراض،
تملك منه
تملك منه وظهرت عليه علامات المرض، سواء من 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 حراره او قيء. نعم. او كذا او كذا. ولكن حامل الفيروس لسه الفيروس في فتره حضانه في 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 جسمي.
نعم.
وجدوا ان حامل الـ 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 الفيروس اللي هو حامل المرض هذا يعني اقوى في او ادعى واقوى في نقل المرض من المريض، لان المريض خلاص الفيروس قد عمل. نعم. في جسمه، لكن الاخر في فتره حضانه فاقوى في نقل المرض.
نعم.
فاول من امر بالكردون الصحي او الحجر الصحي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى.
نعم.
اذا كنتم بها فلا تخرجوا منها، وان كنتم خارجها فلا تدخلوا. وده اللي بيحصل دلوقتي لما بيقع الوباء والطاعون في اي مكان، سلم الله عز وجل بلاد المسلمين من كل سوء.
نعم.
اما بيقع الطاعون او يحدث الوباء على طول يعملوا حاجه اسمها كردون صحي او. نعم. حجر صحي، لا حد يدخل من بره ولا حد يخرج من جوه.
تمام.
فاول من امر يعني بالكردون الصحي هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فيبقى شوف الحكمه، احنا قلنا ان شاطر الحديث يخالف العقل.
نعم.
ليه ما نخرجش ادام ما حصلناش حاجه؟
نعم.
ولكن سبحان شوف الحكمه ظهرت بعد ذلك. الصحابه ما كانوش يعرفوا لا الفيروس ولا الفيروس فتره حضانه، وان اذا كان انسان حامل للمرض ده ادعى او اقوى في نقل المرض، ومع ذلك لم يعترضوا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فده درس عملي، احنا مش هنوقف النصوص لغايه لما يعني العلم يكتشف الحكم فيها وكذا. طبعا. نعم. لو علمنا هذا الامر طبعا يعني من الخير الكثير.
نعم.
ولكن ان لم نعلم المسلم يعني عليه ان يوطن نفسه ان يقبل كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم، سواء علم الحكمه او لم يعلمها.
نعم.
سواء علم الحكمه من الصحابه ما كانوش يعرفوا الحكمه. ومع ذلك امتثلوا كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى. نعم. الامر الاول فزع لاهل العلم. الامر الثاني هو أن يتيقن الإنسان أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيه تمام الخير.
نعم.
وفيه تمام الفائدة، سواء علم الحكمة اللي هي الفائدة من الحكم أو من هذا الأمر أو لم يعلم.
نعم.
سواء علم الحكم أو لم يعلم.
نعم.
وقلنا طبعا أن في أشياء في الشرع خرجت مخرج الابتلاء.
نعم.
الحكمة غير معقولة المعنى أصلا، ولكن سبحانه كما ذكرت أن المسلم يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، فهو عبد والله عز وجل هو الملك.
تمام.
ويجب على العبد ان يطيع امر السيد. طب ايه الحكمه من الاشياء اللي هي غير معقوله المعنى دي، اللي هي يعني مش عارفين الحكمه هنا او الفائده منها؟ ده معنى غير معقوله المعنى. الحكمه فيها او الفائده فيها ان يدخل الله عز وجل الجنه من اطاعه ويدخل النار من عصاه. دي قواعد يجب على المسلم ان يحفظها.
نعم.
وان يعلمها وان يفزع لاهل العلم.
نعم. نعم. طيب فضيلة الشيخ، ادعت هذه الكاتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يعدد الزواج في حديث السيدة خديجة.
نعم.
خوفا من أن تحرمه من مالها.
نعم.
نود من فضيلتكم لو حدثتنا عن حرص وأمانة الرسول صلى الله عليه وسلم على مال السيدة خديجة.
نعم. والله صحيح، يعني مسألة حرص وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم ليست على مال السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها فقط، بل لقب في مكة بالصادق الأمين. حتى أن يعني كفار قريش بعد أن يعني أظهر النبي الله تبارك وتعالى يعني دعوته لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لم يستطيعوا أن يخالفوا ذلك. يعني لم يتهموا أحد في صدقه ولا في أمانته أبدا، بل لقب بالصادق الأمين من من؟ من كفار قريش. فسبحان يعني كفار قريش والله أفضل من هؤلاء. هؤلاء صحيح يحاولون أن يعني أن يقعوا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ذكرت أن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا تتزلزل في قلوبنا أبدا. صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المرأة سبحانه كما يقول القائل: يا ناطحا جبلا ليهنه، أشفق على رأسك لا تشفق على الجبل. شوف سبحان الله، يعني مخزول مخبول يحاول أن يكسر الجبل برأسه. لا، أشفق على رأسك لا تشفق على الجبل. الجبل لن يتزلزل ولن يتكسر. يا ناطحا جبلا ليهنه، أشفق على رأسك لا تشفق على الجبل. فأنت مخزول مخبول. ونقول لكل من وقع في سباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اخسأ رقيعه، فأنتم من جيفة الكلب أقذروا. هم من جيفة الكلب أقذروا، وكلكم أذل وأحقروا، وما جئتم به ضلال مزور. هذا ضلال مزور، لا يعني لا يعني سبحانه كأنه يعني صرير باب وطنين ذباب، يعني لا يؤثر في النبي صلى الله عليه وآله.
الشيخ على ذكر سب الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما سمع الناس من سماحة الشيخ العلامة المحدث إسحاق الحويني في برنامج منتدى الحكمة على الهاتف أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل حتى وإن لم يتب، استعجب الناس. يعني قالوا أن الذي يسب الله عز وجل تقبل توبته عندما يتوب، لكن سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل حتى ولو تاب. فنقول فضيق أيضا
طبعا لا شك. طبعا أهل يعني العلماء فصلوا في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين أظهرنا الآن، وليس يعني ليس لأحد أن يتهاون في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، ليس في حقه أن يتهاون. أما يعني في سب الله تبارك وتعالى فالله عز وجل هو الذي يعفو عن حقه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فليس بين أظهرنا. ولكن طبعا هذه المسألة لابد أن ترجع إلى يعني ولي الأمر، هو الذي يقوم بذلك. طبعا ننبه عشان ما تبقاش المسألة يعني فوضى او كذا،
ولكن نذكر الحكم الشرعي.
هذا
التصريح عند ولي الامر.
ولكن ولي الامر هو المسؤول عن ذلك، يعني هو الذي يتولى هذا الامر.
نرجع الى الصادق الامين.
فكفار قريش يعني لم يستطيعوا ان يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم، مع انهم قالوا يعني ساحر وقالوا شاعر وقالوا مجنون، ومع ذلك لم يستطيعوا ان يقدحوا في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في امانه النبي صلى الله عليه وسلم،
لانهم لم يسبوا ذلك.
فجربوا ذلك يعني تجربة عملية. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة وكانت عنده الأموال، يعني سبحانه كانوا يعادونه ويحاربونه وعنده الأموال، يعني يأمنونه على 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 أموالهم. وقد وكل يعني بتوصيل هذه الأموال إلى أصحابها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان حريصا على المال، فلماذا لم يأخذ هذه الأموال التي اؤتمن عليها بل ردها إلى أهلها وهو يعني مهاجر إلى المدينة؟ كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حاله كان متخففا من الدنيا. صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا وبين أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، فاختار أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى ولم يرضى بالملك. وفي حديث ابن مسعود عند بعض أصحاب السنن لما دخل عليه عبد الله بن مسعود وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد نام على حصير وقد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فلما كلمه ابن مسعود في ذلك قال: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. شبه الدنيا بأكملها، يعني براكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. ولو في حديث الصحيحين لما دخل عمر بن الخطاب وبكى عمر بن الخطاب بعد أن رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر يعني الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر يعني رأفة بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفقة عليه صلى الله عليه وسلم. وقال رسول يعني قصر وقيصر يعني يفلون في النعيم وكذا، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون الحال هكذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله والنبي صلى الله عليه وسلم لو دعا الله تبارك وتعالى أن يوسع لوسع عليه لعظيم المنزلة عند الله تبارك وتعالى. ومع ذلك يقول: يا عمر، أما ترضى أن تكون لنا الدنيا لهم الدنيا ولنا الآخرة؟
الله،
فالدنيا متاع قليل. الدنيا متاع قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه كان متخففا من الدنيا ولم يكن حريصا أبدا على الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها وفاء لخديجة رضي الله عنها وأرضاها لعظيم منزلتها ولما صنعت في يعني في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن إنفاق مالها للدعوة لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج يعني من امرأة بكر إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفي يعني وفي كثير من الزيجات أمره الله تبارك وتعالى، يعني زينب بنت جحش. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الله عز وجل هو الذي زوجها.
نعم.
وذلك كانت زينب بنت جحش يعني تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يعني زوج كنا اهلي، يعني اهلي كنا، وزوجني الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. وكذلك عائشه لما يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان بامر من الله تبارك وتعالى عندما راها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه.
والشيخ على ذكر تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، الراجح كم تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم؟
النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ب13 امرأة، 13
هذا هو الرجل.
نعم.
وليس كما ادعت هذه الخبيثة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ب52 امرأة.
نعم. طبعا يعني هؤلاء جهال، لا يعني
نعم.
سبحان هؤلاء جهال، سبحان دائما اللص يترك يعني وراء يعني وراءه
نعم.
أثر يعني يفضح ما فعل. فهؤلاء جهال سبحان يعني مسألة تعدد الزوجات، أنا يعني ليا كتاب حتى في مسألة تعدد الزوجات. فسبحان ذكرت
لأن كان زوجات الرسول.
لا تعدد الزوجات في الإسلام يعني
نعم.
في الإسلام.
نعم.
فكان في فصل يعني بينت فيه بالأدلة وبالنصوص أن تعدد الأزواج، لأن بعض الناس أيضا في مسألة يعني تعدد الأزواج قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يعني شرع تعدد الزوجات، هو الذي بدأ به واخترع يعني ترغيبا للناس في الدخول إلى الإسلام.
خلي بالك أن احنا الناس بتصلي العصر الرجال ومحدش فرق عنها النساء بالنسبة في مصر يعني.
نعم.
فكده سنخسر جمهور النساء
والله يحتسبنا يحتسبنا لله تبارك وتعالى الموضوع. نعم. يعني الأمر أكبر من ذلك، الأمر نعم. أكبر من ذلك. فشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخترع تعدد الزوجات. فسليمان عليه السلام انظر كان يعني طاف في ليلة واحدة على 100 امرأة.
نعم.
وكذلك داود كان عنده يعني 100 امرأة غير الجواري وغير كذا. فسبحان الله يعني هذا الأمر. وكذلك يعني في العهد القديم ذكروا يعني قصة عن عيسى عليه السلام أنه يعني ذهب إلى رجل قد تزوج ب10 نسوة في يوم واحد.
نعم.
يعني تزوج ب10 نساء في يوم واحد. فتعدد الزوجات ثابت في التوراة وثابت في الإنجيل وثابت عن جميع يعني عن جميع الأنبياء.
نعم.
فلم يخترعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ففضل الشيخ عن نقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه بعد ما وصفت هذه المرأة الخبيثة أنه كان محبا للجنس.
نعم.
فماذا نقول في هذا؟
والله سبحان الله يعني هذا الكلام يعني كلام ساقط سبحان
نعم.
الله. حتى لو أن الإنسان يعني أمال إلى الجنس أو إلى لقاء الزوجة أو كذا، ده ميل بشري طبيعي.
نعم.
ولكن مهم أن لا يتعدى الإنسان بالوقوع في محرم. فمعروف أن الأنبياء أكمل الناس خلقا وخلقا.
جميل.
الأنبياء أكمل الناس خلقا وخلقا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال بعض يعني أهل العلم في مسألة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
أولا لنشر الأحكام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم النساء وكان هو السبب في هدايتهن.
نعم.
وكان حريصا على هدايتهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يفعل ذلك، لأن معروف أن الأنبياء أكمل الناس خلقا وخلقا.
نعم.
يعني حتى في امور الدنيا، وانا اسف ان انا بقول يعني هذا الكلام لكن لابد منه.
نعم.
يعني حتى في امور الدنيا احنا بنحضر مشاكل كتير.
نعم.
ان بعض يعني امراه مثلا من 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 النساء بتشتكي ان يعني ان زوجها يريد ان يلتقي بها في اليوم اكثر من مره واثنين وثلاث.
نعم.
وهي لا تتحمل ذلك. بعض الناس الاخرين في بعض المشاكل الرجل لا يستطيع ان يقرب من امراته الا كل اسبوعين او كل شهر. فسبحان ده رزق من الله تبارك وتعالى. لكن معروف ان الانبياء اكمل الناس خلقا وخلقا.
ونفس نقطه مهمه فضيل الشيخ، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الا بعد سن الشيخوخه، اليس كذلك؟
نعم نعم
نعم.
اشوف هو سبحان يعني ذاك يعني عدد هذه الزوجات بعد الخمسين.
نعم. فاذا لو قلنا ان هناك نقطتان جوهريتان في هذا
نعم.
الموضوع، نقول اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الزواج الا بعد سن الشيخوخه.
نعم.
بعدما تجاوز عمر 50 كما ذكرت فضيلتكم.
نعم.
النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جميع زوجاته طيبات أرامل.
نعم.
عدا السيدة عائشة رضي الله عنها، هي التي تزوجها في حالة الصبا والبكار.
نعم. نعم.
وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجي وراء شهواته وراء المتع كما ادعت هذه الخبيثة، لتزوجها في شبابه
وتزوج
الأبكار. وكان في ذلك الأبكار
الأبكار، وكانت كل امرأة تتمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أليس هو القائل لجابر بن عبد الله عندما أتاه على
البكر؟
نعم. نعم. قال أتزوج؟ قال نعم. قد تزوج ثيبا أم بكرا؟ قال ثيب. قال أولا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟
نعم.
تضحكها وتضحكك؟
نعم.
إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف طرق المتعة وطرق الشهوة.
نعم. نعم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان يقوم بتحصينهن ويقوم على هدايتهن. وايضا يعني ذلك يعني في ذلك فائده لنشر الاحكام، يعني ان النساء تحتك او الزوجه تحتك بالرجل اكثر مما يحتك به يعني ايه.
نعم.
الناس يعني الاخر. فهذا كان لنشر الاحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لم يتزوج بكرا الا عائشه.
نعم.
ولم يعدد إلا بعد الخمسين صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان حريصا على الجنس وحريصا على النساء وكذا، أيضا أين الأبكار؟ هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟
نعم.
أو تداعبها وتداعبك؟ معروف أن الأبكار يعني في هذه الأمور لا شك يعني أفضل للرجال. أو
ولعل فضل الشيخ أن في تعدد الزواج صلى الله عليه وسلم هناك حكم تشريعية واجتماعية وسياسية.
نعم. نعم.
يعني الوقت لا يتسع
لنشر. نعم. الأحكام، لأن نعم. المرأة يعني تطلع من زوجها على ما لا يطلع عليه. وانظر بقى إلى الأحاديث التي يعني رواها، طبعا روتها عائشة، روتها أم سلمة، روتها يعني أم حبيبة.
نعم.
وكذا، فكل هذه كان لحكم. ومع ذلك سبحان الله، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بنسائه؟ لم يشغلنه أبدا عن عبادة الله تبارك وتعالى. لم يشغلنه أبدا عن عبادة الله تبارك وتعالى. كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. معروف إنسان عنده شغف بالجنس وكذا لا يفارق النساء أبدا.
نعم.
شغله الشغل هو النساء. تخيل، مش عنده امرأة ولا اثنين، يعني عنده جمع من النساء.
نعم.
ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشغلنه عن عبادة الله تبارك وتعالى.
نعم.
لم يشغلنه، فكان يعني يصلي حتى تورم قدماه. فلما قيل لك يعني قد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في مسألة في حسن المعاشرة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يرينا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، يوصي بالمرأة في حجة الوداع، ويوصي بالمرأة في عند مرض الموت.
نعم.
استوصي بالنساء خيرا، استوصي بالنساء خيرا، فإنهن عوان أسيرات عندكم.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني انظر سبحان الله، يعني مسألة حتى أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة أبوها كان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
ومع ذلك شوف يعني محبة يعني أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك صفية، كان أبوها وزوجها وعمها كانوا من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا من اليهود.
نعم.
ومع ذلك كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة جدا.
المحبة
العظيمة دي تأتي منين؟ وسبحان الله، تأتي من المعاملة الحسنة، وتأتي من القيام بحقوق الله تبارك وتعالى، والقيام بحقوق الزوجة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل كل ذلك يعني لبيان التشريع ولحكم التشريع. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الله عز وجل هو الذي زوجها.
نعم.
كذلك مسألة مهمة جدا في مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، قلنا أيضا أن الله تبارك وتعالى هو الذي زوجه.
نعم.
طبعا بعض الناس بيتكلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث في الصحيحين وإن كان تكلم يعني فيه يعني بعض الجهل، لكن حديث الصحيحين وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد بأمر من الله تبارك وتعالى على عائشة وعندها 6 سنوات.
نعم.
وبنى بها وعندها 9 سنوات. فبعض الناس يعني إيه ينظر 9 سنوات، لا ده كان النبي صلى الله عليه وسلم محب للجنس وكان يسعى إلى الأطفال، وهذا الكلام الباطل الفارغ.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني شوف، كانت اليهود تعادي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الكفار يعادون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أشياء عظيمة جدا. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم، مش أقول فعل يعني شيئا محرما، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا من خوارم المروءة التي يعني لا تنبغي لمثله صلى الله عليه وسلم، لتكلم فيها الناس.
نعم.
وكانوا من أحرص الناس على بيان يعني فضيحة أو فضح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ومع ذلك لم يتكلم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى من اليهود ولا من الكفار ولا من كذا ولا من كذا. فمسألة بلوغ البنت دي تختلف من يعني من مكان إلى مكان.
نعم.
ده بيبقى أمر يعني فسيولوجي بيتأثر بالبيئة الحارة أو بالبيئة الباردة.
نعم.
أو كذا.
وكما ذكرتم في شأن سيدة عائشة هناك حكم.
هناك حكم.
نعم.
لا أيضا لا يعني كمان المرأة في يعني أو البنت الزواج في 9 سنوات.
نعم.
هذا لم يكن غريبا، لم يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا يعني لا 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 تكلم في ذلك يعني كفار وقريش، أو تكلم.
نعم.
في ذلك اليهود أو كذا، دي كانت عادة جارية عندهم.
نعم.
وقلنا إن البلوغ بيتأثر بالحر وبالورد، معروف إن الأماكن الحارة يعني يبلغ فيها.
الجزيرة العربية بالذات. نعم.
يبلغ فيها الناس أكثر، وحتى يمكن الوقت قريب، يعني سبحان الله الواحد يذكر إن في بعض النساء لوقت قريب يعني طبعا هم جداد بقى طبعا بعضهم.
نعم.
تزوج وهي عندها 10 سنوات، والبعض 11 سنة.
نعم.
فده إلى وقت يعني إلى وقت قريب كان يحدث.
نعم.
وكذلك سبحان الله لما تكلم الله تبارك وتعالى في حتى العلماء لما تكلموا أو لما تكلم الله تبارك وتعالى في مسألة عدة المرأة، يعني المرأة ممكن تتزوج.
نعم.
وتطلق أيضا قبل أن تحيض. لما تكلم الله تبارك وتعالى عن عدة المرأة واللائي يئسن من المحيض، الآية 4 من سورة الطلاق.
نعم.
فالمرأة تعتد بالأشهر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، على خلاف من أهل العلم في أن القرء هل هو الحيض أو أو الطهر. طب المرأة اللي يئست من المحيض انقطع عنها الحيض تعتد بماذا؟ تعتد بالشهور 3 أشهر. فقال الله عز وجل واللائي لم يحضن، يعني معنى ذلك في الآية 4 من سورة الطلاق، وعلى كل أحد أن يراجعها في التفسير، أن البنت ممكن أن تتزوج قبل أن تحيض وتطلق كمان، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال واللائي لم يحضن، يعني التي اللي هي لم تحيض، اللي هي لم تحيض بعد،
لم تبلغ
تعتد بالأشهر لأن ما عندهاش حيض، وكذلك التي يسن حيض برضو ما عندهاش حيض فتعتد بالإيه بالأشهر واللائي لم يحضن في الآية 4 من سورة الطلاق. فدي مسألة ما كانتش يعني إيه ده، دي كانت مسألة تقع في يعني فيها الناس، وقلنا إن أمور البلوغ تختلف بمسألة الحرارة والبرودة وكذا، عرف إن أماكن الحارة كان الناس يعني يبلغون فيها قبل أي مكان آخر، فكل دي حجج يعني ساقطة.
نعم. طيب شيخ، طبعا حضرتك عارف إن هذا الكتاب يعني كان مليء بالسفاهات والترهات، لكن من أعظم هذه الصفات التي أتت أيضا في هذا الكتاب تجرؤها على أمير المؤمنين في علم الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله.
نعم.
ووصفه بأنه كان مجوسي ومدسوس فارسي على العرب.
نعم.
يعني أصلا من أصل فارس، مجوسي. نعم. ومدسوس على العرب، فمرض فضيلته.
نعم. سبحان الله، يعني هذا الكلام أيضا يعني له مدلول.
نعم.
هذه المرأة يعني أو غيرها ممن يقعون في أئمة السنة، ومن يقعون في السنة ويحاولون ضرب السنة، هؤلاء في الأصل يريدون ضرب الإسلام كلية. ضرب الإسلام كلية.
نعم.
لأن الإمام البخاري أجمعت الأمة على أن يعني على أن كتاب البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى.
نعم.
فالطعن في الإمام البخاري يلزم منه لازم باطل جدا، لازم الناس تتنبه لهذا اللازم.
نعم.
يلزم منه لازم باطل أن الله تبارك وتعالى، الطعن في البخاري يلزم منه لازم باطل أن الله تبارك وتعالى لم يستطع حفظ هذا الدين.
نعم.
أن الله تبارك وتعالى عجز عن حفظ هذا الدين.
نعم.
لماذا هذا الكلام؟ لأن الله تبارك وتعالى قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون.
نعم.
طيب بعض الناس ممكن يعترض، طيب يقول طيب ما القرآن محفوظ.
نعم.
من التحريف والتبديل، وهذا لا يشك فيه يعني عاقل.
نعم.
فاحنا بنتكلم عن السنة، إيه ما علاقة القرآن بالسنة؟ أقول أيضا السنة تسمى ذكرا.
نعم.
السنة تسمى ذكرا لما قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة هي بيان القرآن. السنة.
نعم.
هي بيان القرآن. وأنزلنا إليك الذكر، فسمى الله عز وجل السنة ذكرا.
نعم.
يبقى قول الله تبارك وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون يشمل حفظ، يعني تعهد الله تبارك وتعالى ووعد الله تبارك وتعالى بحفظ الذكر يشمل القرآن ويشمل السنة.
نعم.
فالطعن في الإمام البخاري، الطعن في الإمام البخاري رحمه الله، هذا يلزم منه أن الله تبارك وتعالى عجز عن حفظ هذا الدين.
نعم.
وأن الله تبارك وتعالى لم يستطع حفظ هذا الدين.
نعم.
وهذا باطل.
نعم.
أيضا أجمعت الأمة، يعني معلش أنا الكلام ممكن يكون فيه بعض الكلام يعني القواعد الأصولية أو كده،
للأسف الوقت أزف، لكن نعم. نريد سريعا ولو في دقيقة، كيف نخرج من هذه المحنة؟
نعم.
فضل.
والله نخرج من هذه المحنة بأن نجعلها يعني منحة، بأن نظهر محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المحبة الحقيقية.
نعم.
ليست محبة عاطفية، بل المحبة الحقيقية التي تثمر متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
أعظم ثمرة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي إظهار متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقديم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير.
نعم.
حتى على خلاف مراد النفس. شوف سبحان الناس الذين يحبون بعضهم في الدنيا، رجل يحب امرأة او امرأة تحب رجل او كذا، يفعلون يعني سبحان الله، يعني اذا طلب منه امر يفعله ولا يتأخر،
يعني نقول الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في السيرة والصورة والسرير.
نعم. نعم. شوف انت حتى يعني حتى في حب الدنيا، يعني كما يقول القائل، قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي، قلت لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد. شوف يعني في حال المحبة بين يعني محب ومحبوبة.
نعم.
لو قالت له قف عن ورود الماء وهو هيالك لم يرد الماء.
نعم.
فكذلك المسلم سبحانه في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم ثمرة هي متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله.
نعم.
يبقى عند التعرض لابد من تقديم مراد الله تبارك وتعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمحبة الحقيقية هي تقديم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول في حال الموافقة.
نعم.
وفي حال حظ النفس، إن أنا عايز أتصدق، عايز أطلب العلم والحاجات دي ليه حظ نفسي فيها، ولكن في حال المخالفة، لما يأتي أمر الله تبارك وتعالى ويأتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف مراد النفس، هنا تظهر المحبة الحقيقية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله، يقدمون حب الله تبارك وتعالى على حب كل أحد ويقدم مراد الله تبارك وتعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم على مراد أنفسهم وعلى حظ أنفسهم.
جزاكم الله خير الشيخ. نود لو أن أكملنا معكم لكن الوقت أزف وهكذا الأوقات طيبة من بسرعة. لكن قبل أن أنهي هذا اللقاء أود أن أتوجه بنداء إلى صاحب الفضيلة الشيخ علي عبد الباقي أمين مجمع البحوث الإسلامية وفضيلة الدكتور علي جمعة وفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر أن يكون لهم تجاه هذه المرأة وتجاه كتاب وقفة. نحن علمنا أن هذا الكتاب يعني تأليف من تأليف إحدى النساء وقالوا أن هذه المرأة سمت نفسها باسم وهمي ودار النشر أيضا باسم وهمي. لابد أن نعرف من أين أتى هذا الكتاب. هذا الكتاب كان يباع في المعرض بعشرين جنيه. لابد أن نذهب إلى هذا إلى دار النشر الذي باع الكتاب ونعرف المصدر الذي أتوا به في هذا الكتاب. لابد أن يكون لنا وقفة. وإن شاء الله مشاهدينا الكرام تشاهدون الليلة بمشيئة الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين مع سماحة شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني ويحاوره الأستاذ وسام عبد الوارث. أظن أستاذ محمد الساعة 8:30 إن شاء الله الساعة 8:30 إن شاء الله نلتقي مع فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني والأستاذ وسام عبد الوارث. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة شيخنا المحقق هاني الحاج. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ويعني كنا نود أن نطيل أكثر من ذلك.
الله يحفظكم.
بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام من هنا إلى ألقاكم في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى. لكم مني ومن أخوكم العزيز الأستاذ محمد الرماوي أطيب تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.